بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رضي الله عنكم وعن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يتفيل من صلاة العشاء من صلاة الغداة حتى يعرف الرجل يليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، متفق عليه. وعندهما من حديث جابر: والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليها بقلس، ولمسلم من حديث أبي موسى: فأقام الفجر حين شق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. وعن رافع بن أخدي رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر موضع نبله، متفق عليه. وعن أم المؤمنين سيدنا عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، رواه مسلم
صلى الله عليه وسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدت الحر من فيحنا.
الحمد لله مكرمنا بأحكام الشريعة على لسان حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ذي الجاهات الوسيعة، صلى الله وسلم وبارك وكرم في كل نفس وحين عليه وعلى آله وأصحابه من به ارتقوا الدرجات الرفيعة، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادة أهل العرفان، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بمواقيت الصلاة: جعلنا الله من أهل حقيقة الصلاة، وجعلنا من الذين هم على صلاتهم دائمون، وجعلنا من الذين هم في صلاتهم خاشعون. فيروي لنا عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه الأسلمي، عن أبي برزة الأسلمي، وهو من الذين أسلموا قديما ولم يزل يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد الفتح، وتوفي بخراسان، وكان أقام بالبصرة ثم خرج في الغزو إلى خراسان، فتوفي بمرو من بلاد خراسان. وهكذا تنبئك قبور الصحابة عن فقههم للرسالة ووعيهم لها ووفائهم بالعهد في تبليغها ونشرها في الآفاق. اجتمعوا حواليه في المدينة المنورة، ثم كيف تفرقوا قبورهم، حد في الغرب، حد في الشرق، حد في أفريقيا، حد في الشام، حد في مصر، فين توزعوا لحملهم الأمانة وتبليغ الرسالة. وكذلك يجب أن يدرك كل مؤمن آمن بهذا النبي أن عليه مهمة بلاغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكلفين في الشرق وفي الغرب. رزقنا الله حسن الوعي والفهم والقيام باتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا أبو برزة الأسلمي: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا، يعني بعد صلاته العصر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، إلى رحله، يعني مسكنه في أقصى المدينة، يعني أعاليها أو محل بعيد فيها، فيذهبون إلى العوالي، وفي لفظ جاء إلى قباء مسافة يرجع. والشمس حية، الشمس حية يعني لا زالت بيضاء منيرة لم تقرب إلى الإصفرار، والشمس حية، ففيه أنه يصلي العصر في أول وقته ويخرج الخارج له، ويكون أو هذا يوشك أن يكون في أيام الصيف، فيصلي بالناس العصر فيخرج الخارج بعد أن يصلي معه إلى أقصى المدينة ولا تزال الشمس حية صلى الله عليه وسلم. هذا بما يتعلق بصلاة العصر، وقد تقدم معنا الخلاف في دخول وقته، ولكن الجمهور ورجع أيضا يفتى به عند الحنفية أنه عند مصير ظل كل شيء مثله، والقول الأول المشهور عندهم أنه عند ما يصير ظل شيء مثله عند الحنفية. فمثل هذا الحديث يتأتى على قول الجمهور، فإنه يحتاج إلى أن يستغرق بعد الصلاة وقتا في قطع المسافة حتى يصل إلى أقصى المدينة ولا تزال الشمس حية. ثم كذلك قال وكان يستحب صلى الله عليه وسلم أن يؤخر من العشاء، فما كان يعجل بها في صلاة أول الوقت، وكان يكره النوم قبلها قبل صلاة العشاء لئلا يستغرق النائم فيفوته وقت الاختيار، أو يفوته الوقت إلى ما بعد نصف الليل، أو يفوته الوقت أصلا إلى الفجر، فكان يكره النوم قبلها. لا يحب من أحد من أمته أن ينام في الليل قبل أن يصلي العشاء، فيصلي العشاء أولا ثم ينام. ومن هنا كان بعض الأخيار إذا كان عليه أثر من سفر أو مرض أو إرهاق فأراد أن ينام في أول الليل قدم العشاء مع المغرب فصلاها ثم نام، ثم إذا استيقظ أعاد العشاء حتى لا ينام قبل أن يصلي العشاء، فقد كان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها، يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها، أي محادثة الناس، حديث الناس بعضهم البعض، أي بالحديث المعتاد الذي لا يتخصص في ذكر أو علم أو اهتمام بشأن الأمة، فهذا كان يكره هذا النوع من الحديث بعد صلاة العشاء حتى يستمر القلب على صفائه فيتأهل لمناجاة الحق جل جلاله. فإذا جلس بعد العشاء يتكلم مع ذا وذاك، يضحك مع ذا ويجيب ذا ويغتاب ذا وبذا بقلبه يتكدر ويظلم ولا يتهيأ لقيام الليل ولا تحسن له منه المناجاة مع الله تبارك وتعالى. وبذلك تعلم أن ما فتح من أنواع السمرات على غير ذكر الله تعالى مخالفة للسنة، مخالفة للهدي النبوي. وكذلك جعل الكفار في دعوتهم للمسلمين فيما تدخلوا فيه من تنظيم أوقاتهم كما يدعون، جعلوا أكثر الحديث والمسامرة وحديث السهرة والحلقات التي يقضون بعد العشاء، الوقت الذي يكره فيه المحادثة نبيهم علموهم الكفار أن تكون المحادثات أكثرها فيه وفيها السهرات بالكلام الفارغ ليخرجوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فساروا عصابات عصابات جماعة يعقدون الجلسات في الكلام الفارغ، وقد يكون الكلام الحرام بعد العشاء مخالفة للهدي تماما وخروج وفعلا لما يكرهه صلى الله عليه وسلم. فبقي الحديث فيما يخص العلم أو يكون بخصوص الذكر أو يكون بالاهتمام بشؤون الأمة في التفكير في أمرها، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم، كما استثني أيضا شيء من المحادثة والكلام اليسير مع الضيف مع الزوجة والأهل للمؤانسة، فهذا استثني. وما عدا ذلك فإن الاستطالة في الكلام بعد العشاء للناس بينهم البين مكروه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء مسامرته لبعض أمهات المؤمنين تطيبا للخواطر، وقد جاء جلوسه ومسامرته مع سيدنا أبي بكر الصديق إلى وقت متأخر في الليل يتشاوران في شؤون الأمة. وكما جاء إذن مسامرته مع سيدنا علي بن أبي طالب في معارف وعلوم يقول في عن ذلك، وكانت لساعة من الليل لا يدخل فيها عليه غيره عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فهذا هو الأمر المستثنى. أما الكلام العام العادي فما كان يحب أن يسترسل فيه أحد من أمته فيما بعد صلاة العشاء حتى يتهيأوا لحسن معاملتهم في الليل مع الله تبارك وتعالى، وليقوم القائمون بالليل، وليستغفر المستغفرون في السحر، وليشهدوا صلاة الفجر بنشاط وهمة وحضور قلب. فكان هذا هديه وسنته، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها تحدث الناس فيما بينهم البين. فأرشد أمته أنه بعد أن تكفر خطيئة الواحد بالصلاة العشاء في جماعة فلا عاد يتعرض لخطيئة، ولا يكسر كلام، ويذهب حتى يقوم نشيطا في آخر الليل ويختم عمله بخير. وكان ينفتل يعني يلتفت إلى خلفه وينصرف من صلاة الغداء يعني صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه، يعني يعرف هذا من وهذا من، ماشي كهرباء من ضوء الفجر يعني من ضوء الشمس، يعرف الرجل جليسه بضوء الفجر. فما كان في مسجده تستعمل المصابيح فيدخل فيها معناه بغلس والرجل لا يعرف جليسه، لكن بعدما ينصرف من الصلاه يعرف الرجل جليسه، فمعناه كان يتقاربون ويصطفون في الصفوف ما يعرف بعضهم بعضا من الغلس، فينتهي من الصلاة فيرون وجوه بعضهم البعض، فلان هذا الذي بجنبه كان فلان، هذا كان فلان بن فلان رضي الله تعالى عنهم. وهذا كما يأتي معنا في الحديث أنه كان يصلي صلاة الفجر فيقرأ ما بين 60 و100 الآية، إما ما بين 60 آية 100 آية يقرأها في الصلاة، يحتاج استغراقها إلى الربع الساعة والثلث الساعة وهو يقرأ صلى الله عليه وسلم. يقول وكان يقرأ بال60 إلى 100، فإذا اختصر قرأ نحو 60 الآية، وإذا أتم قيامه في صلاة الصبح قرأ نحو 100 الآية، فيحتاج إلى ربع ساعة ركعة نحوها حتى يكمل 60 أو يكمل 100 صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت أطول الصلوات 5 له صلاة الفجر وصلاة الظهر، وجاء في صلاة الظهر أنه كان يحرم فيخرج أحدهم إلى البقيع يتوضأ فيأتي فيدرك الركوع الأول، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: عندهما يعني البخاري ومسلم من حديث جابر والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم أبطوا أخر، وإن كان يحب التأخير ولكن يرفق بالأمة، فإذا رأهم اجتمعوا عجل وخرج صلى الله عليه وسلم. وهم النفر الذين كانوا يحرصون على الصلاة معه في مسجده، وإلا فكثير من الأماكن ومساجد يقام فيها الصلاة ويصلون أول الوقت، وكانت عادة الناس في تلك الأيام النوم مبكرا، وكذلك إلى الأوقات القريبة في عامة بلاد المسلمين وحيث دخل الإسلام، ينامون مبكرا ويصبحون نشطاء مبكرين، وإنما يكون السهر لهم حتى في وقت الجاهلية نادرا لأجل مناسبة عرس ونحوه، فيسهرون هينا من الليل ونصيب من الليل، وإلا فعامة الناس ينامون مبكرين. فلذا نهى عن النوم قبل صلاة العشاء، وكانوا يبكرون بالصلاة أول وقت لأجل الذهاب إلى النوم، ومنهم من يشتغل في النهار فلا يأتي أول الليل إلا وهو مجهد يحتاج إلى النوم، ومنهم الذي جاء وكان سيدنا معاذ في قباء يصلي بهم فطول ليلة في صلاة العشاء فنوى المفارقة وسلم وكان كمل الصلاة وحده وراح إلى البيت. فلما أخبر سيدنا معاذ قال كأنه لماذا يفعل، فاستنكروا قال بعضهم إنه منافق، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال: يا معاذ فتان أنت، الناس إذا هم مرهقين وجاءوا من أعمال ومشغولين ده تطول الصلاة عليهم، يقولوا قرب سبح اسم ربك الأعلى وقرب الشمس وضحاها وقرب علمه، لأنه قرأ في تلك الليلة من سورة البقرة عليه رضي الله في صلاة العشاء، وهذا الرجل تعبان من عمله جلس منتظر للصلاة واللي بينام من قبل، لكن ترك النوم من أجل يصلي، طال في الصلاة بيسقط وفي الصلاة بيتعب، نوى المفارقة وكمل الصلاة وحده وروح إلى بيته وخلى معاذ هو صلاته الطويلة في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد سيدنا معاذ، حتى أنه كان من أعلم الصحابة بالحلال والحرام، ولكن لم يظهر عليه أثر غضب على ما دل في ذاك اليوم، يقول له: أفتان أنت يا معاذ، إن منكم منفرين، بعد قال في حديث الآخر إن منكم منفرين، فمن صلى بالناس فليوجز، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاختلف الأمر باختلاف الأحوال واختلاف الناس، فبقي الذين يحرصون على الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم ومعه في صلاة العشاء أعداد منهم معروفة، وإذا رأهم عجلوا وحضروا يخرج يعجل، وإذا رأى فيهم المتأخر تأنى بهم حتى يجتمعوا ثم خرج يصلي بهم، وهم الذين إذن يشهدون معه صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم. وبقية الصحابة يصلون في المساجد التي قريب من دورهم ومساكنهم. فلما كان اليوم الذي قدم فيه أبو عبيدة بمال من البحرين زاد الناس في صلاة الفجر، فلما التفت من الصلاة ورأى زيادة على المعتاد أنه جاء من الأماكن الأخرى تبسم وقال: لعله بلغكم خبر قدوم أبي عبيدة، قالوا: نعم، قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسط على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، الأسلوب والطريقة لتنافسوا عليها غلا ورغبة في الفانيات وتطاولا تصلحون مثلهم فتهلككم كما أهلكتهم. والعياذ بالله تبارك وتعالى، هذا الذي وقع في من هلك في هذه الأمة والعياذ بالله تعالى. وإلا تاريخ أهل الفقر في الأمة وأهل المسكنة عامتهم على تقى وعلى دين وعلى خيرات وعلى استقامة، ولكن المصائب والمشاكل جاءت من عند هؤلاء الذين بسط عليهم الدنيا فتنافسوا عليها تنافسا غير شريف غير نزيه وغير طيب. وهكذا يقول: وإذا رمضت أخر والصبح، يعني كان يصلي الصبح، كان صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، والغلس ظلمة آخر الليل. فالمراد أنه بعد طلوع الفجر يبقى أثر الغلس ما تتبين الصور للناس، فهو الوقت الذي يدخل فيه في الصلاة صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم غالبا وقد يسفر. ولمسلم من حديث أبي موسى: فأقام الفجر حين انشق الفجر الناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. فهكذا بيان المواقيت في الصلاة. قلوا عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، وسيدنا رافع بن خديج خزرجي أنصاري أبو عبد الله من أهل المدينة، شهد أحد وما بعدها من المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم أحد أصابه سهم علي رضوان الله تبارك وتعالى في يوم أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنا أشهد لك يوم القيامة. ودين عاش زمان طويل سبحان الله، إلى وقت يزيد أو وقت عبد الملك بن مروان، انتقضت جراحته حق يوم أحد بعد السنين هذه كلها، فمات سنة 73 من الهجرة النبوية، وانتقضت الجراحة حق يوم أحد فمات ليصدق له: أنا أشهد لك يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. يقول سيدنا رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا بعد صلاة المغرب وإنه لا يبصر مواقع نبله، يرمي ويشوف موقع النبل، يعني لا زال الضوء موجود، بمعنى أنه صلى المغرب أول وقتها وخفف الصلاة. وهذا الغالب من أفعاله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمغرب، التعجيل، أن يعجل به، وهو الذي استحبه الجمهور، بل عامة الفقهاء، أن المغرب يعجل بصلاة المغرب في أول وقتها، وهو الأفضل بالاتفاق. وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني السهام التي يرمي بها، فكان يبادر بصلاة المغرب ويخففها غالبا. فغالب قراءته في صلاة المغرب بقصار السور، وقد جاء عنه قراءة عدد من السور الطوال، منها سورة الطور، ومنها سور أخرى طويلة، ومنها آخر مرة لما صلى بهم المغرب، آخر مغرب صلىها بالناس في المسجد، قرأ فيها بالمرسلات، وهذا في أواخر شهر صفر، هو 27 من صفر، وابتدى به المرض، وصلى بالناس في المغرب وقرأ في سورة المرسلات، ثم دخل البيت لما اجتمعوا للعشاء قد اشتد به المرض، فأمرهم قالوا إن الناس اجتمعوا أجل الصلاة، أمرهم أن يضعوا له الماء في المخض، فقام وابتدأ ليتوضأ فأغمي عليه، ما أفاق، فسأل عن الناس قالوا إنهم ينتظرونك يا رسول الله، قال ضعوا لي ماء في المخضب، وضع الماء من شدة المرض، جاء مرة ثانية ابتدأ يتوضأ فأغمي عليه، فأفاق، سأل عن الناس قالوا هم ينتظرونك يا رسول الله أجل الصلاة، فجاء الثالثة يريد أن يتوضأ فأغمي عليه، فلما أفاق قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أمرهم أن يصلوا ثم توضأ وصلى بأهله في البيت صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. فكانت آخر صلاة صلاها بالناس من الصلوات الخمس أو من الصلاة الليلية المغرب، من الصلاة الليلية لأنه بقي جمعة وجمعتان خرج فيهما، صلى بهم الجمعة وهو في أيام مرضه صلى الله عليه وسلم، وبقية الصلوات كان يصليها في بيته مع أهله ومن يحضر معه من أقاربه فيصلي في بيته، وإلى يوم وفاته صلى الله عليه وسلم أحس بالنشاط في وقت الفجر وهم ابتدأوا في الصلاة يصلون، فخرج بنفسه من دون أن يمسك أحد بيده، لأن هذه الأيام خرج عدة خرجات المسجد، منها الجمعة ومنها مرة ومرتين أخرى خطب الناس فيها وذكرهم ببعض الأشياء، لكنه إنما يمشي بمساعدة رجلين لا يقوى على رفع رجله كما يعتاد في مشيه من الأرض. فلما كان في ذاك اليوم يوم الوفاء يوم الاثنين خرج بنفسه من دون أن يمسكه أحد من الحجرة إلى الممر، ومن الممر إلى عند الستارة التي تدخل المسجد فرفعها، ثم رفع الستارة وهم يصلون أشرقت سرير وجهه، فالتفت صحابته فرأوا قائما وحده فرحوا كثيرا واستبشروا لما رأوا، وأخذوا يسبحون على سيدنا أبو بكر، والتفت أبو بكر كان قليل فات فرأى الحبيب صلى الله عليه وسلم فرح وأخذ يتأخر، تبسم في وجوههم وأشار لهم أن صلوا، ثمر وأرخى الستارة ودخل، فأصبحوا يتحدثون أنه خف وأنه صلى الله عليه وسلم تماثل للشفاء، فانصرفوا من المسجد، وقد كان اعتكاف في المسجد أعداد منهم لا يبرحون المسجد لقربه من بيته صلى الله عليه وسلم، فانصرفوا ذاك اليوم. ففي ضحى ذاك اليوم جاءه جبريل ويخبره أن ملك الموت يستاذن للدخول عليه، استاذن وكان يوم وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لذا فوجئوا أكثر لما أنه رأوه في الصباح نشيطا يمشي وحده، ثم جاء خبر موته، فمنهم من أقعد فلم يقم، ومنهم من أخرس فلم يتكلم، ومنهم عبد الله بن زيد قال اللهم أعمي بصري حتى لا أرى بعد نبيك أحدا، أجزاء فعمي، ومنهم من أنكر موته، ومنهم رضوان الله تعالى عليهم، وكان أمر الله قدرا مقدورا صلى الله عليه وسلم. ويقول عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل أكثرهم، ثم خرج فصلى قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني هذا في مرة من المرات ذهب عامة الليل يعني كثير منه، فصلى وقال إنه لوقت يعني الأفضل المختار لولا أن أشق على أمتي لأخرت إلى هذا الوقت كل ليلة صلى الله عليه وسلم، فصار وقت العشاء يمتد، وآخره عند بعض الأئمة هو أفضل كما يشير إليه الحديث، وكان يراعي الأخف على الأمة ويرفق بهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورزقنا حسن متابعته وأدرج صلواتنا في صلواته وركوعنا في ركوعه وسجودنا في سجوده ووجهتنا في وجهته ونيتنا في نيته، وأمدنا بمدده وأسعدنا بالاهتداء بهديه والتمسك بسنته ظاهرا وباطنا في لطف عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. صلوات مباركات صلاها في تلك الأيام فكم تسقي من صلوات المصلين إلى وقتنا إلى ما بعد وقتنا استقن من سر صلواته تلك سر قيامه وركوعه وسجوده صلى الله عليه وسلم فما أجل ما آتاه الله وما أعظم ما خصه به مولاه عليه صلى الله عليه وقوى الله روابطنا به في أقوالنا وفعلنا ومقاصدنا ونياتنا وأعمالنا وأحوالنا كلها أشد وأوثق وأقوى ما ربط به المحبوبين والصالحين من خاصة هذه الأمة ظاهرا وباطنا والحمد لله رب العالمين.